أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا على وفق نظرية المذهب الشيعي أن الإمام يتمتع بخصوصيات كصفة العصمة وصفة العلم اللدني وصفة الولاية التكوينية والولاية التشريعية على مفاد بيناه سلفا، وعلى الولاية السياسية والاجتماعية، كما أنه التزمنا أن هناك جنبة فضل للإمام. هل فضل على سائر الناس فحسب أم فضل حتى على الأنبياء والرسل الذين سبقوهم؟ هذا يأتي الحديث. وكنا في صدد أيضا ممن ادعينا في نظريتنا نظرية التنصيب، وأكدنا على أنه النظرية المختارة في تعيين الحاكم في المعنى الوسيع للحاكم عن طريق التنصيب، وظاهرة التنصيب لم تتخلف ولن تتخلف لا في عصر الحضور ولا في عصر الغيب. ثم سجلت جملة من الإشكالات على نظرية التنصيب. من الإشكالات هذا الإشكال، وهو أن نظرية التنصيب واقعها الخارجي يجرنا إلى نظام الوراثة. هذه مقدمة أولى. وسيرة العقلاء جارية على أن الأمور المهمة لا تناط علما إلى قانون الوراثة، وبذلك تكون نظرية التنصيب منافية مع السيرة العقلائية. أما المقدمة الأولى فواضحة، أن التنصيب جرنا إلى شنو؟ سلسلة من الأئمة كلهم لهم علاقة بالنبي الأكرم، إما الصهر أو الأولاد، نظرية الأولاد. نظرية التنصيب هي تجرنا إلى نظرية الأولاد، بينما لما ننظر إلى السيرة العقلائية المعاصرة والمرضية نرى أن النكتة نكتة التوارث نكتة ممجوجة، وإنما سيرة العقلاء قائمة على أن تناط قضايا الجوهرية والأساسية إلى ملاك آخر غير ملاك الوراثة. هذا حاصل الإشكال. في مقام الإجابة عن هذا الإشكال، أساس المشكلة أين؟ مرة نعتقد أن هذه الحركة الصادرة التي نسميها بالتنصيب وتعيين الإمام هي حركة مفوضة ومعطاة علما إلى النبي، والنبي إلى أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين إلى الإمام البعدي، وكل إمام مخير بين مجموعة احتمالات فهو يختار نظرية التنصيب. ما بغيتش نفتهم. فنظرية التنصيب شنو؟ هي في الحقيقة إناقة الأمور إلى الإمام البعدي بواسطة الإمامة القبلي. ما بغيتش. الذي هو سنخ وراثة، لكن وراثة تنصيبية ممن سبقه، لأن الوراثة النسبية وبلا مجال لقبولها في المقام. ليش لا مجال لقبولها في المقام؟ الوراثة النسبية تقتضي أن ماذا؟ أنه تعطى الأمور لا إلى فرد بعينه، وإنما إلى مجموعة من الأفراد. بينما في المقام أعطيت القضية إلى خصوص شخص بعينه، فلا مجال لأن يدعى. طبعا احترمت قاعدة الوراثة بلحاظ أمير المؤمنين، لأنه لم يكن هو الوارث، وإنما الوارث الصديقة فاطمة الزهراء. واخترمت في قضية الحسين سلام الله عليه، لأنه أعطيت الحسن أعطاها إلى الحسين ولم يعطيها إلى أولاده. واخترمت في زمن الإمام الصادق إذ أعطيت إلى الإمام الكاظم مع وجود الولد الأكبر، وتجي ظاهرة البداء الذي فرضت عندنا بشكل مفصل. إذ الولد الأكبر كان إسماعيل ابن الإمام الصادق، فأعطيت إلى الإمام موسى بن جعفر. إذن بذلك المعنى من الوراثة النسبية لا مجال للالتزام، يعني لا يمكن للمستشكل أن يكون جمودي على الوراثة النسبية، وإنما أراد أن من ذلك أنها لم تخرج من البيت، من بيت الرسالة، وأن نفس عدم خروجها من بيت الرسالة يعد لونا من ألوان الوراثة. فالوراثة عنده مو بمعنى الوراثة النسبية، وإنما أن تكون محفوظة في البيت الواحد، كالحكم الملكي في زماننا. فإن الحكم الملكي لا يشترط أن يكون الذي يتوارث هو الابن ووفق درجات الميراث، وإنما أن يتوارث نحو شخص يكون في داخل الدائرة، في دائرة البيت. فيجي الإشكال بهذا النحو، أن الإمامة تقتضي التنصيب عندكم، والتنصيب هو عبارة عن وراثة بمعنى هذا الذي بينته، لا بالمعنى النسبي. وهذا في حد نفسه أيضا مرفوض، وهذا في حد نفسه مرفوض. هكذا قيل. وقلنا جوهر الاستدلال، لم هذا الاستدلال مبتني على مقدمة جوهرية أساسية، وهو أنه الإمام السابق هو ينصب الإمام اللاحق. أكدوا، اسمع لي شوية، أكدوا على أن نظرية الإمام السابق هو الذي ينصب الإمام اللاحق، بدليل أن الشيعة عندما كان يرحل الإمام السابق كانوا يفتشون عن الوريث له. لو كانت القضية مو بحالة من التنصيب وفعلية التنصيب من الإمام السابق للإمام اللاحق، وكانت القضية مقروءة مسبقا، بعد ما كان هناك حاجة علما للتفتيش. فنفس التفتيش دليل على أن من يقوم بالتنصيب؟ نفس الإمام هو الذي يقوم بعملية التنصيب. هذا حاصل الإشكال الذي ذكر على نظرية التنصيب، من أن نظرية التنصيب تتنافى مع السيرة العقلائية في إناقة شؤون المهمة إلى مدار غير مدار التنصيب. في مقام الإجابة عندنا جملة من الإجابات عن هذا التساؤل، وهو يدخل في حقيقة بحث الإمامة عندنا. الجواب الأول الذي يمكن أن يقال، وهو جواب نقدي، أن نظام التوارث بالمعنى الذي ذكر ليس من اختصاص المذهب الشيعي، بل الأنبياء نهجوا هذا المنهج. يحيى وزكريا، آل داود، آل إبراهيم، سلسلة آل إبراهيم هو سلسلة عميقة في الأنبياء، وكانت هناك سلسلة متواصلة من الأنبياء لآل إبراهيم، وقد نص القرآن على هذه السلسلة. فما يمكن أن يذكر كجواب لهذا النمط من الوراثة لا في قضية النبي
يجري بعينه في قضية الإمام، وهو جواب نقدي إليه، أنه كما أن القرآن نص بصريح العبارة على نظام التوريث في باب النبوة، فلا مانع من اتخاذ هذا المنهج في نظام الإمام. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الأرتب وهو الأنزل، هذاك جواب نقدي قلت، الجواب الحلي شنو؟ أساسا عملية التنصيب الذي صدر هي فعل من أفعال الله أو أنها فعل من قبل الإمام الذي سببه؟ كان صاحب الإشكال ادعى أن عملية التنصيب هي شنو؟ السابق ينصص على اللاحق، وأن السابق باختياريته يختار أفضل أولاده، هيك فرضا، وأن تمام الميلاد في ذلك أن الأب الأكبر يختار لابنه أمر الولاية. أما إذا أتينا قلنا ونحن نقول أن عملية التنصيب عملية توقيفية صادرة من قبل الله عز وجل لملاكات حكمية لا تتنافى مع الحكمة، ولا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، ولا يلزم ترجيح بلا مرجح، كل هذا لا بد من الالتزام به. فنقول أن عملية التنصيب هي فعل من أفعال الباري عز وجل، لا وفعل حكمي كسائر الأفعال الحكمية الذي اصطلح عليه في القرآن بمصطلح آخر. شنو المصطلح الآخر؟ مصطلح الاصطفاء. ما يعبر عن هذه الظاهرة بظاهرة شنو؟ التواضع، وإنما يعبر عنه بظاهرة شنو؟ الاصطفاء، ظاهرة الاصطفاء. واضح هذا الذي أقوله؟ فإذا كانت الظاهرة ظاهرة اصطفاء، وأن الذي يقوم به مهمة الاصطفاء هو الله عز وجل، فالقول بأن نظرية التنصيب بها مفسدة مردها إلى القول بأن أفعال الله ليست بحكمية. مرد هذا إلى أن أفعال الله شنو؟ ليست بحكمية، بعد الفراغ على أن الذي تلبس بهذا الأمر منه الله عز وجل وليس. وأما ما قيل من أن الشيعة يبقون في حيرة من أمرهم ولا يعلمون من هو الإمام اللاحق عند فقدان الإمام السابق، وإنما يبحثون عن تراث الإمام السابق لمعرفة من هو الإمام اللاحق، على فرض تمامية هذه الفكرة، على فرض تمامية هذه الفكرة، لكنه لم يكن الشيعة يبحثون عن الإمام اللاحق في ميراث الإمام السابق، وإنما كانوا يبحثون عن أن هذا الإمام اللاحق هل تتوفر فيه شرائط الإمام أم لا. هذه كانت على فرض وجود الحيرة عند بعض الشيعة، فإن الذي كان يجري عليه الأمر ماذا؟ هو البحث لا عن تراث السابق حتى يقول نقول نبحث من هو الذي عينه كخليفة بدل عنه، وإنما شنو القضية الذي جرى شنو؟ أن أصحاب الإمام بعد رحيل الإمام السابق يبحثون في كمالات الشخص، وكم من قضية اتفقت أن هناك ممن ادعى الإمامة من أولاد الأئمة زورا وبهتانا وادعى الوراثة من الأب، لكنه الشيعة لم يرفضوا له ذلك، وإنما رفضوه رفضا باتا لأن الكفاءة لم تكن متوفرة فيه. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، أساس أكو نوعين من الانحسارية، انحسارية بالأسرة
وعدم انحسارية الأسرة، وهو أنه شوف التفت لي أرد أقول الأسرة حيثية تعليلية وليست في الحيثية التقييدية، وإنما الحيثية التقييدية تلك الكمالات الروحية والمعنوية التي كانت قد ثبتت للإمام. يعني بعبارة أخرى، لو سلمنا أن هناك تنصيب صادر من الإمام السابق بالإمام اللاحق، لكن ملاك التنصيب ليس لكونه ولد فحسب، وإنما ملاك التنصيب لكونه فيه كمالات ومنزلة يتمكن أن يقوم بهذه المهمة. وبعبارة أخرى، اسمع لي شوية غير اللغة، إن شرطية العقلاء بإناقة الأمور إلى الأكفاء ليس على سبيل بشرط لا التوارض، وإنما على سبيل الله بشرط من حيث التوارض، حتى يقال أنه السيرة العقلائية تصطدم مع نظرية التنصيب. لو كانت نظرية السيرة العقلائية قائمة على ماذا؟ على الاصطفاء بشرط لا التوارث النسبي، ربما نقول أنه بما أن في البين يوجد توارث نسبي أو توارث أسري، كما عبر عنه في الأسرة الواحدة حتى لن نجمد على النسب، فيكون عملية التنصيب بهذه الكيفية تتنافى مع السيرة العقلائية. أما إذا جئنا والسيرة العقلائية أمر بيدنا وتحت أيدينا ولا بد من الرجوع إليهم، وأن العقلاء لا يحكمون بنكتة تعبدية، وإنما حركة العقلاء دائما بنكتة كشفية، نكتة طريقية. مشي النكتة العقلائية نكتة شنو؟ كشفية، نكتة شنو؟ طريقية. ما هي النكتة عند العقلاء في إناقة الأمور إلى الأمور المهمة إلى الحاكم؟ لا بد أن يكون للأكفأ، هذا لا شك فيه. تمام النقطة عند العقلاء أن تعطي أمر الأمور المهمة إلى الحاكم الأكفأ، هذا مسلم، هذا ما عندنا مشكلة. إنما الكلام هل الأكفأ بقيد للولد أم لا بقيد الولد؟ لا بشرط. أصل الإشكال منطلق من ماذا؟ من فكرة بشرط لا الولد، فقالوا التوارث يتمانع مع السيرة العقلائية، لأنه أخذ في السيرة العقلائية ماذا؟ الكفاءة زائد قيد أن لا يكون ولدا. أما عندما نرجع الآن إلى السيرة العقلائية الذي هي ليست نقطتها نقطة تعبدية، وإنما نقطتها نقطة كشفية، نقطتها نقطة طريقية، نرى أن العقلاء يرجعون الأمور الخطيرة إلى الأكفأ، لا بشرط كون الأكفأ من الداخل الدار أو من خارج الدار. فإذا ادعينا كما نحن ندعي أن هذه الوجودات النورانية هي وجودات أكفأ وأكمل وأتم، حينئذ العقلاء ما يقولون أنه عملية التوريث الإمام السابق للإمام اللاحق عملية قبيحة، إنما تنعت القضية بالقبح إذا كان الأب ينيط أمر الأمور المهمة إلى الإبن والإبن ليست متوفرة فيه الملاكات، فالوجود الأفضل حينئذ تقديم المفضول على الفارض، هي النقطة هذه، قبح تقديم المفضول على الفارض. العقلاء هذه سيرتهم، يقبح تقديم المفضول على الفارض. أما إذا فرضنا أن الفاضل موجود في داخل البيت، بيت النبوة، كان الفاضل موجود في هذا وهو الأفضل من غيرهم، حينئذ تنصيب الإمام السابق للإمام اللاحق لا يكون في ذلك أي قبح،
سيما نحن نعلم أن الإمام السابق يملك العلم اللدني وينطلق في عملية تنصيبه على أساس العلم اللدني، ومو قضية قائمة على أساس الوهم وقائمة على أساس الخيال وقائمة على أساس العاطفة وقائمة على أساس الانفعالات النفسية وقائمة على أساس الأمور الجزافية، وإنما قائمة على أساس نكتة. فالإمام السابق على فرض أنه هو يتولى شأن التنصيب، احنا قلنا الذي يتولى شأن التنصيب منه الله عز وجل، الله هو الذي هذا، لكن على فرض أن الإمام السابق هو الذي يقوم به مهمة التنصيب، لأنه هي هذه نقطة خلافية، هل التنصيب دور الإمام السابق كاشف أو دور الإمام السابق شنو مؤسس؟ إذا قلنا أن الإمام السابق هو ينصب الولد الذي بعده، يعني دوره دور التأسيسي، فأنيطت إليه، هذا نمط من الولاية تعطى للإمام السابق بلحاظ الإمام اللاحق، مرة هيك ندعي ومرة ندعي لا، دور الإمام السابق دورا شنو كشفيا وإنما وليس دورا تأسيسيا. كشفيا يعني شنو؟ يعني قضية سلسلة ثبوتا منظمة في عالم الثبوت واللوح المحفوظ منظمة، أنا بعد الحسن يجي الإمام الحسين سلام الله عليه، بعد الحسين الإمام زين العابدين، منظمة في اللوح المحفوظ قبل خلق الخليقة، قبل إيجاد الخلق، عندما كان ولم يكن معه شيء، كما هو رأينا هذا، كان ولم يكن معه شيء، لأنهم مظاهر هم أسماء الله الحسنى، هذا بحثناه مفصلا في حديثنا في العرفان عندما تعرضنا إلى التعين الأول والتعين الثاني، أشرنا إلى هذا المطلب بوضوح. أنا مو يعني ما أبني نظريتي على نظرية عرفانية، لا، بل دلت مجموعة كبيرة من الروايات فوق حد الاستفاضة، أن لم ندعي التواتر، على أنه قائمة الإمامة كانت قائمة قبل خلق الخلائق، كانت منظمة من قبل الباري عز وجل. حتى لو قلنا وكان دور الأئمة دور الإمام أمير المؤمنين عندما أكد على أنه مثلا الحسن والحسين إمامان، هذا دور كشفي كما هو الحق، دور كشفي مقابل نظرية الكشفي أن نظرية التأسيس. نظرية التأسيس يعني شنو؟ أنيطت للإمام مجموعة مهام، منها الولاية التكوينية، منها الولاية التشريعية على من يقول بالولاية التشريعية، منها الولاية السياسية، منها الولاية الاجتماعية، منها الولاية الإيصالية، منها الولاية المعنوية، منها مجموعة أمور، ومنها ولاية الإمام في تنصيب من بعده، ولاية الإمام في تنصيب من بعده على يكون دوره دورا تأسيسيا. الكلام هو الكلام، ليست نظرية الولاية التنصيبية التأسيسية من الإمام السابق مبتلات بمحذور منافاته لحكم السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي، بعد فرض أن الإمام المنصب للإمام اللاحق إنما ينصبه على أساس ملاك الأفضل، وبمقتضى مالكية الإمام السابق للعلم اللدني، حيث أنه يغور في الأمة ويرى أن الأكمل في الأمة هو الإمام اللاحق، حينئذ يعين الإمام اللاحق. فالكفاءة العلمية الذي فرضت هذا التنصيب، نعم هذا التنصيب في الكفاءة العلمية تحقق في دائرة البيت، هسه ليش تحقق في دائرة هذا البيت دون سائر البيوت؟ وين المشكلة؟ ليش ما ممكن؟ هناك بعض عوامل نذكرها في أساس ملاك التنصيب غير ملاك. لماذا الإمام الرضا تمتع بكفاءة علمية وكفاءة معنوية؟ وهل هذه الكفاءة العلمية والمعنوية الذي عند الإمام الرضا مثلا هل هي جعلية أم أنها لا كسبية؟ نحن نعتقد أنها جعلية من قبل الله عز وجل وليست بكسبية. نعم هذا لا يعني أننا نغلق باب الكسبية، لا، وبالتالي تقول الإمام لا يتعقل في حقه التكامل، الإمام يتحقق في حقه التكامل، بل أعلى مستويات التكامل نفترضها في حق الإمام، لكن أكو مساحة شنو؟ مساحة جعلية وليست مساحة كسبية، لذا لا يمكن مو أنه لا يتحقق، مو امتناع وقوعي، امتناع عقلي، لا يمكن أن يكون غير الإمام يملك مزايا الإمام الجعلية، لا يمكن. هناك مزايا جعلية من قبل الله عز وجل أنيطت علما إلى الإمام، وهناك مزايا كسبية. إذا أنا في مرة تحركي قلت إحنا إذا عدنا مدار في الحركة نبدأ من 1 إلى 99، آخر محطة في قدرتنا في الحركة لو نريد نتكامل، وأعلى مستويات التكامل، أعلى مستويات التكامل قلت 99، لا تتوقع لنفسك أن تناله. وحركة الإمام التكاملية تبدأ من 101، تبدأ من 101، طبعا تبدأ من 101 إلى لا متناهي، لأن الذات الإلهية شنو؟ لا متناهي. فلا نحن نمكن لنا أن ننال درجة تساوي درجة الإمام المعصوم، ولا الإمام المعصوم يبدأ معنا في محطة مشتركة. هذا معنى أنه هناك كمال للإمام، كمال جعلي من قبل الذات الإلهية وخارج عن اختيارية، وهناك منزلة أخرى، منزلة اختيارية، منزلة اختيارية. نعم الإمام يطوي صفحات التكامل في الآنات، إحنا قد هذا يسموه الجذبة، مصطلح الجذبة شنو؟ مصطلح الجذبة هذا الكلام المعروف عن المرحوم السيد بحر العلوم في هو مع المرحوم علمي الدامات، حيث أحدهما قال الآخر أنا يحتاج لأنه مثلا عبادة 10 سنين حتى أنه في حركة بسيطة منك أن تصل إليها. هذه حركة الجذبة، جذبة الإمام واضحة، يعني اللحظة الواحدة يطوي في عالم صفحات الكمال، يطوي الملايين من الأميال، ملايين من الأميال يطويها في خلال لحظة واحدة بقانون الجذبة. ما يحتاج يعني مو مثلنا احنا لازم نمشي ونهرول ونركض، وهذا وماكو ركض وهرولة، هذا كله طبعا ثابت، انا ما بدي ادخل فيها. المهم انا اثبت هذا المعنى، ليست نظرية التنصيب الصادرة من الإمام على فرض أنه هو المؤسس لعملية التنصيب ليست فاقدة لملاك، بل هي حافظة للملاك العقلائي وللنكتة العقلائية، وتعمل بدقة مع الملاك العقلائي. هذا أمر آخر. الأمر البعدي، الجواب البعدي، أساساً هل يمكن أن يكون عملية تنصيب تعطى لغير من هو يملك العلم، إما العلم اللامتناهي كالذات الإلهية المقدسة، أو العلم اللدني الذي هو للإمام الذي سبقه، هل يمكن أن يعطى هذا لغير الإمام؟ بحيث نقول الإمام بمقتضى بشريته ينصب ولده، هل يمكن ذلك؟ هل يمكن للإمام هاي الدعوة هتشي، هل يمكن للإمام بمقتضى بشريته ينصب ولده حتى يجي إشكال؟ ترى قبيح للإمام أن ينصب ولده بمقتضى بشريته، أساسا يمكن هذه الدعوة أم لا؟ وشنو المحذور لو تزمنا بهذه الدعوة؟ لأننا نعتقد أن الإمام محيط بحيثيتين، حيثية بشرية وحيثية سماوية، سفير في السماء، ما نتنازل عنه. الإمام هو مو بس بشري، الإمام هو مو بشري، الإمام سفير منصب من قبل الله من السماء إلى الأرض بما للسفارة من معنى، مو بعبارة عن جنو كشافات العرفاء الروحية، وإنما عملية سفارة تنصيبية. طب هل يمكن؟ الجواب لا يمكن للإمام بما هو بشري أن يقوم. ليش لا يمكن؟ وذلك لأنه نشترط نحن في مقومية الإمام شروط، لا يمكن هذه الشروط أن نستكسبها إلا عن طريق العلم اللدني أو العلم اللامتناهي، لا يمكن. مثل ماذا؟ مثل العصمة مثلا على سبيل المثال،
يشترط،
احنا نشترط كمقوم في الإمامة ماذا نشترط؟ العصمة، وما نشترط العدالة، نشترط العصمة.
خوف شأن العصمة كيف يمكن أن يستكشف؟
تقول لي يستكشف عن طريق المطالسة، أقول المطالسة لا تثبت العصمة أصلا، ما تثبت ماذا؟ تثبت العدالة، ليس قادر على أن تثبت العصمة. العصمة شأن لا يمكن أنه نستكشفه إلا عن طريق إما العلم اللامتناهي أو عن طريق العلم اللدني.
إذا صار بناءك أن تعطي منصب التنصيب الوراثي إلى الإمام لكن من حيث بشريته، هذا معنى شنو؟ تنازلت عن بعض الشروط الثابتة للإمام، وهذا ما لا يمكن الانتزاع فيه. هو خلف المدعى، مدعانا ماذا؟
إثبات إمام بالخصوصيات وصفات الذي شنو الصفات الذي قلتها؟ العصمة والعلم اللدني والولاية التكوينية والولاية السياسية والولاية الاجتماعية والولاية، كل هذه الأمور لا يمكن أن يتعرف عليها إلا من يملك العلم اللامتناهي وهو الله عز وجل، وإما العلم اللدني وهو الإمام المعصوم وهو الإمام المعصوم. وأما ما وراء ذلك لم يتمكن. فلو قلنا بنظرية التنصيب البشري فلا مجال. هاي عبارة للسيد الشهيد، عبارة رائعة أختم بها. السيد الشهيد يقول أنه النفوذ السيرة العقلائية في مثل هذه الأمور في الحقيقة إقحام في غير محله. العبارة للعلامة الطباطبائي، أنا أخطأت، العبارة للعلامة الطباطبائي، النفوذ في هذا المجال للسير العقلائية وتحكيم السير العقلائية في مثل هذه المجالات إقحام في غير محله، في غيرها. فلا مجال لأن يقاس نظام التنصيب الإلهي بنظام ماذا؟ بنظام السيرة العقلائية، فأصل المبنى فاسد. طبعا هذا بناء على أن السيرة العقلائية في نظام تنصيبها كانت موفقة، وأنت ترى أن العقلاء الآن ينهجون منهج الديمقراطية وليس نظام الديمقراطية نظاما موفقا، بدليل المعطيات الخارجية من نظريتنا. فعلى أي حال موضوعة التقديس للسيرة العقلائية عندنا، لأنه قدست السيرة العقلائية، إحنا السيرة العقلائية إنما تكون معتبرة لأجل أنها أمضيت من قبل الشارع، وإلا محض السيرة العقلائية من دون إمضائها الشرعي أيضا هي شنو؟ فاقدة للاعتبار. فلو سلمنا أن هناك سيرة عقلائية على رفض عملية التوارث بأي معنى فرض، فإن هذا لا يكون دليلا على ماذا؟ على إمضاء هذا المنهج ما لم يكن ممضى من قبل الشارع. ولعله يكفينا في مقام البيان أنه لو سلمنا أن هناك سيرة عقلائية لكن نظرية التنصيب تكون بمثابة الرادع لهذه السيرة العقلائية. والحمد لله.